بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان في الرواية أن قائلا قال بحضرته: أستغفر الله، فقال: ثكلتك أمك، أتدري ما الاستغفار؟ إلى أن قال: والخامس أن تعمد إلى الله الذي نبت عليه، الثالث وصلناها، والثالث أن تؤدي إلى المخلوقين حقوقهم حتى تلقى الله عز وجل أملس ليس عليك تبعه، والرابع أن تعمد إلى كل فريضة عليك ضيعتها فتؤدي عليكم السلام حقها. ما زال البحث في مسألة ما لو دخل المكلف في أثناء العمل وكان جازما بالواجب، إذ كان متيقنا مثلا أن القبلة في الاتجاه الكذائي في اتجاه اليمين، ولكن عرض له في أثناء العمل ما يوجب تردده، فقلنا يدور الأمر بين أن يكمل ويتم الصلاة التي بيده ثم يسأل بعد الفراغ، فإن طابقت الواقع فبها، وإلا فيعيد. وبين أن يرفع يده عن صلاته ويستأنف صلاة بعلم تفصيلي أو ظن تفصيلي، إذ مفروض البحث أن المكلف يستطيع أن يستعلم القبلة قطعا أو ظنا معتبرا، فيقول: أرفع يدي عن هذه الصلاة وأسأل، أو أنظر إلى محاريب المسلمين، فيقوم ظن معتبر فأحقق الإطاعة التفصيلية دون حاجة إلى الاحتياط. وقلنا أن هنا وجهان تقدم في الدرس السابق: الوجه الأول وهو عدم جواز الإتمام، وذلك لنكتات أن قصد الوجه معتبر حدوثا وبقاء، والمفروض أن هذا المكلف وإن كان جازما بالنية وقاصدا للوجه قبل التردد، إلا أن المفروض عرض عليه التردد في الأثناء، فلا يمكن الإكمال بقصد الجزم وقصد الوجه، وقصد الوجه معتبر من المبدأ إلى المنتهى، فيجب عليه رفع اليد واستئناف العمل بعد تحصيل القبلة. نعم.
أقول حتى لو ضاق الوقت.
لا، إذا ضاق الوقت بعد خلاص، إذا قطع الصلاة لا يستطيع أن يصلي، فيأتي قاعدة الميسور بعد لا تسقط الصلاة بحال، لا. فيجب عليه أن يتم صلاته. بحثنا في الحالات المتعارفة. أما المسلك الثاني وهو أن الوظيفة هي المضي في العمل والإتمام، ولو مع فرض التردد، وذلك لأنه يوجد في المقام مسألة حرمة إبطال العمل. فلماذا تلغون يا أصحاب الاتجاه الأول؟ هو ما ورد من الأدلة
في حرمة إبطال العمل، إذ على تقدير أن هذه الصلاة التي شرع فيها موافقة للأمر، وأن ما اتجه إليه هي القبلة الواقعية، فهذه الصلاة بحسب الواقع صلاة صحيحة، ولا يجوز إبطال الصلاة الصحيحة، ومقتضى حرمة الإبطال إتمام العمل. وحينئذ يقول هذا المسلك لا بد أن نوازن ونقارن بين حيثيتين، وهي قصد الوجه بقاء، وبين حرمة إبطال العمل. فإن أردنا المحافظة على حرمة إبطال العمل لا بد أن نرفع اليد عن قصد الوجه بقاء، وإن أردنا أن نحافظ على وجوب على لزوم قصد الوجه بقاء لا بد أن نرفع اليد عن حرمة إبطال العمل. إذن القدرة تقصر عن الجامع بين الامتثالين، هذا تزاحم، القدرة تقصر عن الجامع بين امتثال حرمة إبطال العمل المفضي لوجوب التمام والإتمام، وبين لزوم قصد الوجه بقاء المفضي لرفع اليد عن العمل. وحينئذ لا بد أن نوازن، فنقول أصحاب هذا الاتجاه إن لم نقل أن حرمة إبطال العمل أشد محذورا من الحفاظ على قصد الوجه بقاء، فلا أقل من التساوي وعدم ترجيح ما تذكرونه على ما نذكره، ومقتضى ذلك أن لا يتعين عليه قطع العمل. وإذا رجعنا إلى الأدلة، يقول خلنا نرجع إلى أدلتكم الذي سطرتموها لإثبات قصد الوجه قاصرة عن الشمول للمورد، إذ عمدة الأدلة دليلين شيخنا، وهما السيرة واللعب والعبث بأمر المولى. هل يركز عليه المصنف؟ ومن الواضح أن السيرة المتشرعية وكذا السيرة العقلائية لا تقرر بأنه يلزم على المكلف رفع اليد المفضي لحرمة قطع العمل أو احتمال الوقوع في حرمة قطع العمل لأجل المحافظة على قصد الوجه بقاء، فلا توجد سيرة تدل على ذلك، فدليلكم الأول قاصر عن الشمول هذا المورد. إذن دليلكم الأول وهو وجود سيرة الذي تمسكتم به في الأبحاث السابقة لإثبات قصد الوجه، هذا ما لم يزاحم بحرمة قطع العمل، وفي موارد حرمة قطع العمل لا توجد عندنا سيرة على أنهم يحافظون على قصد الوجه ويرفعون يدهم عن الصلاة ويقعون في مشكلة حرمة قطع العمل. وكذا مسألة العبث واللعب بأمر المولى، إذا كان هناك داعي عقلائي للاستمرار وهو عدم الوقوع في مبغوضية قطع العمل، فهذا الداعي العقلائي وهذا الداعي الشرعي مرافع لموضوع اللعب والعبث. أنا ما قاعد ألعب وعبث، أنا جاي أحافظ على أن لا يقع مبغوض المولى وهو حرمة قطع العمل. إذن يكون مقتضى الصناعة أنه إما أن يلزمه المضي إذا رجحنا حرمة القاط أو يتخير، لا أنه يتعين عليه الاستئناف ورفع اليد عن عمله.
واضح إن شاء الله. قارش بالعبارة. ومن أن هذا وجه لشنو شيخنا؟ وجه للمضي والاستمرار. ومن أن المضي في العمل ولو مترددا في مرحلة البقاء، يعني بانيا على استكشاف حاله بعد الفراغ حال كونه محافظة على عدم إبطال العمل، هي كلها وما زلنا في الجملة ما تمت، حال كونه محافظة على عدم إبطال العمل المحتمل حرمته واقعا على تقدير صحة العمل، بحصتنا أين جواب لو؟ ومن أن المضي ليس، من أن المضي ليس،
واضح هذا
جواب، جواب أن أو خبر أن، بل خبر أن أو إن، ها شيخنا، ومن إن أو ومن أن، ليش؟ نعم، ها إيه قاعدة تقول شنو؟ نعم. بلي. قال نعم. ليس بأدون من الإطاعة التفصيلية. أي إطاعة التفصيلية قصده؟ التي تتحقق مع قصد الجزم بقاء. هذا اللي نقوله مو أدوان. ليس أما أكثر أو مساوي. ليس بأدوان. وإذا كان ليس بأدوان له أن يسلك هذا الطريق، ليس بأدوان من الإطاعة التفصيلية، ولا تأباه أدلتكم السابقة، ركز على دليل العرف هنا، ولا يأباه العرف، لأن العرف لا يقول لعب بأمر المولى، ولا السيرة المتشرعية. وبالجملة فما اعتمد عليه سابقا في عدم جواز الدخول في العمل مترددا من السيرة العرفية والشرعية غير جار في المقام. إذا تبين أن هنا كم قول شيخنا شيخ يوسف؟ هنا قولان، القول الأول الاستمرار والمضي كما بينا اليوم، قول ذكرنا أمس وهو شنو؟ وهو أنه يستأنف، لا يمكن رفع اليد عن قصد الوجه، خط أحمر قصد الوجه، هذا ما لازم تحافظ عليه بأي طريقة، حتى لو أدى ذلك إلى شنو؟ قطع الصلاة. القول الثالث يقول أنصفوا، صيروا منصفين، لا تميلون كل الميل فتذروها كالمعلقة، مو كلمة العقة، واحد كان يقول اقرأ نسكي كلمة العقة قلنا ليش يمكن العقة يقول معلقة مدلدلة في وسط البيت فسرها قلنا شنو كلمة العقة، شيخ واحد كان يقرأ نسكي يقول كلمة العقة، قال ليش يا عقة، قال مثل هالي في البيت مدلدلة في البيت محطوطة هذه يعني متروكة يعني المعنى صحيح بس أو واحد شايب، عندنا في واحد شايب اللي يتزوج يعني منقطع، هو زوجته متوفية، فكان واحد يقرأ قرآن من الشباب صغير هنا يقرأ، قال والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قرون فالقرون قال شنو هستوي انت استعمل ثلاثة متى نتزوج، طلع من المجلس الذكر، طلع قال اطلع برا يلا روح ثلاثة قرون متى جبت الزوج خب بل الوجه الثالث يقول هي لا تذروها، يقول لابد الصحيح هو التفصيل في الموارد، وهو أنه هذا المكلف المفروض أنه دخل الصلاة جازما بالنية ثم عرض عليه التردد، فما هو سبب التردد؟ إذ تارة نفترض أن سبب التردد سنخ سبب يعرف حكمه لعموم الابتلاء به،
قبل الدخول في الصلاة. سبب التردد ومنشأه سنخ سبب يعرف حكمه قبل الدخول في الصلاة لتعارف الابتلاء به. بحيث لو تعلم لعرف الوظيفة في أثناء العمل ولا وما تشكل عنده علم إجمالي أثناء الصلاة. وتارة يكون سبب التردد سنخ سبب لا يتعارف الابتلاء به، بحيث أنه حتى لو تعلم تعلما متعارفا ولم يكن مقصرا في تعلم الأحكام الشرعية لا يقتضي أن يعرف الحكم حينئذ، وإن كان هناك وظيفة محددة شرعية. فمثلا إذا فرضنا أن المكلف دخل الصلاة متيقنا بأن الثوب طاهر، دقق في المثال، فصلى فدخل في الصلاة وحصل عنده التردد أثناء الصلاة، هل أن هذا الثوب يصح الصلاة فيه أو يصح الصلاة بالثوب الآخر المطروح في ذاك الزاوية في تلك الزاوية، حيث إن الثوب الذي عليه أعلم أنه من السباع والثوب الآخر ليس من أجزاء ما لا يؤكل لحمه، واضح؟ ويجوز الصلاة فيه ما لا يؤكل، يعني ليس مما لا يؤكل، يعني مما يؤكل وتجوز الصلاة فيه. فنقول هذا التردد الذي حصل للمكلف وأوجب التردد في صحة الصلاة، قال أنا ما أدري هل أنه لابد أن أصلي، هل قد هو يعني هل قد ما يفتهم الثوب الذي سباع فيتعين علي الصلاة بهذا الثوب، أو ثوب ما يؤكل لحمه فيتعين علي الصلاة بذاك الثوب، فتشكل عنده علم إجمالي إما بتعين الصلاة في الثوب الذي عليه أو بالثوب الذي شيخنا شنو الثوب الآخر. بلي هذا هو أصل البحث. علم إجمالي أول ما دخلنا البحث قلنا دخل في الصلاة تردد، فنقول هذا المنشأ والسبب سنخ سببين، يمكن للمكلف أن يعرف حكمه قبل الدخول في الصلاة لأنه من المسائل المهمة في لباس المصلي، وأنه يشترط في اللباس أن لا يكون من السباع مثلا، فيكون سبب التردد هنا الذي أوجب عدم معرفة الحكم إنما لتقصير من المكلف، واضح؟ ففي هذه الحالة يتعين عليه قطع الصلاة لأنه حكمه كحكم في قوة من دخل الصلاة مترددا، غايته أن التردد تارة ارتكازي وتارة غير ارتكازي، ويقال أنت مقصر، ومقتضى تقصيرك أنك دخلت الصلاة بلا مراعاة للأحكام الشرعية، فيتعين عليك هنا قطع الصلاة. أما لو كان سبب التردد سنخ سبب لا يكون المكلف فيه متلبسا بعنوان أنه مقصر، بل هو جاهل قاصر، كما لو كان متيقنا، كما لو كان متيقنا بأنه تصح الصلاة في هذا الاتجاه لأنها قبلة، اعتمادا على بعض الطرق الذي أوجبت له اليقين، فدخل في الصلاة فقال له صاحبه أن البوصلة خراب، أن من اعتمدت على إخباره ترى موثقا، أن هذا ليس محراب للمسلمين، لا محراب كنيسة، واعتمد على أمر فك محراب المسلمين وليس مقصر، تبع الطرق. فحصل عنده تردد في أثناء شنو؟ الصلاة، بين أن الصلاة بهذه أيضا القبلة أو بتلك القبلة أو اليمين أو اليسار. هنا ليس هذا جاهل مقصر، وإنما جاهل قاصر. إذا كان جاهل قاصر فيعذر في ترك نية النية وقصد الوجه بقاء، فيتم صلاته، وبعد الفراغ من الصلاة يسأل، فإن تبين أن صلاته مطابقة للواقع فبها، وإلا فيعيد. ونفس هذا التفصيل بحثوه الآن، يشر له المصنف في موارد التردد في الركعات وغيرها من الشكوك في الصلاة، في موارد الشكوك في الصلاة، لو فرضنا أن المكلف دخل في الصلاة فترد، فوقع في الشك بين الركعة الثالثة والركعة الرابعة ولم يتعلم الأحكام، فشك فقال ما أدري ما هي الوظيفة، هل الوظيفة قطع الصلاة واستئناف صلاة جديدة؟ إذ لا أعلم أن الشك في الثالثة والرابعة مثل الشك في الأولى والثانية تبطل الصلاة، أو أنني أصلي وأتم ثم أعيد، أو أصلي وأتي بسجدتي سهو، أو أصلي وأصلي ركعة احتياط، ركعة احتياط ركعة لو ركعتين من جلوس من قيام، كل شيء ما يدري. واضح. فهنا بحث الأعلام في هذه المسألة، ما هي وظيفته؟ هل يفرق بين ما لو كان مقصر بين ما لو كان قاصر؟ مثلا إذا كان قاصر يتم على ما اعتقد ثم يسأل، فإن طابق الواقع فبها وإلا يعيد. مثل القاصر هنا يواصل يتم حتى لو كان أثناء العمل غير جازم، أو إذا كان مقصر لابد أن يستأنف العمل. فما يذكر هناك أيضا يذكر هنا، ولكن من الواضح أن هذا لم يضع يده على الجر. بالنتيجة إحنا عندنا حرمة القطع، وعندنا شنو؟ نية الجزم بقاء. لابد أن تقول هالتفصيل شنو منشأه؟ الاتجاه الأول حافظوا على نية الوجه، قالوا نية الوجه هي المحكمة. الوجه الثاني حافظوا على نية شنو؟ على حرمة قطع العمل أو التخير. أنت هذا التفصيل أين منشأه؟ لابد أن تثبت لنا أن في الجاهل القاصر الأرجح بالنسبة إليه مراعاة دليل حرمة قطع العمل فيستمر، بالنسبة للمقصر الأرجح له أن يحافظ على نية شيخنا نية الاستمرار، فيحتاج إلى فدلكة زائدة تحتاج إلى بيان. ما هو الموجب أن تحافظ على دليل حرمة قطع العمل بلحاظ أحدهما، ودليل نية الوجه بلحاظ الشخص
الآخر. فهذا يحتمل على الأدلة، ترجع إلى السيرة، ترجع إلى أهل الشأن. لبحثنا الأدلة السابقة، قد يقول يفرق دليلنا السيرة، فقد تقوي قد يقال السيرة المتشرعية والعرف يفرقون بين القاصر والمقصر، فيقول القاصر حتى لو رفع يده عن نية الوجه لكن لمكان أنه قاصر فهذا ليس عابث بأمر المولى، أنه مهتم بأمر المولى وعرض عليه شيء بدون تقصيره. أما إذا كان مقصر فيرى أنه عابث بأمر المولى. واضح النكتة؟ إذن لابد أن نرجع إلى النكات ونراها هل تتم هنا أو لا تتم، هذا مدرك هذا القول. قال هم موجود هم كلام، إذا كان مقصرا قد يقول هنا قبح صدوري بناء على اعتبارها في الصلاة في العبادة. نعم شنو الجاري؟ ليش؟ بحثوا في قاعدة لا تعاد شيخنا، بحثوا في قاعدة لا تعاد، أنه إذا شك أنه جاهل قاصر أو مقصر فهل يرتب أحكام القاصر أو أحكام المقصر؟ واضح، لأن دليل يحتاج إلى بحث مفصل في دليل لا تعاد، أن دليل لا تعاد بل يشمل القاصر بل خرج منه المقصر، إذا حصلت شبهة مصداقية صارت عندنا دليل يقول دليل لا تعاد، لا تعاد الصلاة إلا من خمس، دليل مطلق متعمد كذا، خرجنا الجاهل المقصر فيعيد، حصلت شبهة مصداقية، هي قاصر ومقصر ليش؟ إما شبهة مفهومية إما شبهة مصداقي. إذا كان شبهة مصداقية يأتي البحث هل يصح التمسك بعموم العام في موارد الشبهة المصداقية ولو من باب استصحاب العدم الأزلي؟ فقال المشهور اللي يرون استصحاب العدم الأزلي بلي نجري استصحاب بحث العام، عام وخاص، شبهة موضوعية يمكن التمسك بعموم العام بعد تنقيح موضوع باستصحاب العدم الأزلي، يوم لم يكن لم يكن مقصر مقصرا، فإذا ترجع إلى دليل لا تعاد فإنه صحيح صلاته.
لكن الأكثر بأنه أنا ما تمسك بالعموم،
لا اللي يرون صحاب العدم الأزلي يتمسكون بالعموم لأنه ينقحون موضوع العام باستصحاب العدم الأزلي. أكرم العلماء لا تكرم العالم الفاسق، يتقيد موضوع الدليل أو بالعالم غير الفاسق. الآن أشك هذا يوم لم يكن عالم لم يكن فاسق، الآن صار عالم صار فاسق أو لا، نستصحب عدم الفسق، تنقح موضوع العام. بحثوا هذا في المظفر في الكفاية مفصلا، أي يجوز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية للمخصص المنفصل بعد تنقيح موضوعه باستصحاب العدم الأزلي، وهو الذي لا يقبل يقول هزلي، إذا أنت تقبل تقول أزلي ولا ما يقبل يقول هزلي. قال ويمكن التفصيل بين كون الحادث الموجب للتردد، يعني سبب، حط ايدك على سبب التردد، واضح النكتة؟ ليش هذا تردد؟ سبب التردد تارة سنخ سبب مما يعلم حكمه بحسب العادة فهذا جاهل مقصر، وتارة سبب التردد سنخ سبب لا يعرف الوظيفة اتجاهه فهذا قاصر. واضح النكتة؟ قال ويمكن التفصيل بين كون الحادث يعني الذي حدث وطرأ له سبب التردد الموجب للتردد في الصحة مما وجب على المكلف تعلم حكمه قبل الدخول في الصلاة لعموم البلوى كأحكام الخلل الشائع وقوعها وابتلاء المكلف بها. واضح؟ فلا يجوز لتارك معرفتها، معرفة هذه الأحكام، إذا حصل له التردد في الأثناء المضي والبناء على الاستكشاف بعد الفراغ، لأن التردد حصل من سوء اختياره فهو في مقام الطاعة كالداخل في العمل مترددا، قلت من أول عندك تردد ولو ارتكازان والداخل في العمل مترددان شنو؟ لا يصح منه العمل.
وبين كونه كون هذا السبب الحادث الموجب للتردد مما لا يتفق إلا نادرا. يعني هذا بالنسبة لي شنو سبب؟ قاصر لا مقصر. ولأجل ذلك لا يجب تعلم حكمه قبل الدخول للوثوق بعدم الابتلاء غالبا. أنه يتعلم هالمسألة لو عرض للمكلف الشك في القبلة أثناء الصلاة. هذه عادة المسألة تكون نادرة الوقوع. وش وظيفته؟ هل ما بين اليمين واليسار قبلة؟ هل يتجه إلى الجهة العرفية؟ عادة هذه المسألة نادرة الوقوع. فيجوز هنا المضي في العمل على الوجه المذكور. الوجه المذكور يعني يتم ثم يفحص حتى يعلم هل طابق أو لم يطابق. هذا بعض الكلام. لا تختار يقول الشيخ، لا تختارون بالدراسة مالتكم أنا درست الرسائل، يقول هذا بعض الكلام. مثل يوم خدنا في الرسائل في المكاتب اللي مر عليه بعد قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن. كم يوم فيها نردع؟ أشهر، شهرين، ثلاثة، ما أدري، أردع نردع رايح قايم. يقول أوه خلصت الأبحاث كلها. يقول آخر شيء وهذا قليل من كثير. لا تختار أنا دارس. ما زال الإنسان جاهل يتعلم حتى يوصل إلى قبره جاهل، يبقى جاهل. الإنسان يختار بأنه كم معلومة، خمس معلومات، تختار بيفرح أعلم الأولين والآخرين. ما حد يضاهي. ليش ما قلت عني فلان آية والله؟ ما قلت عني العلامة؟ ما قلت عني حجة الإسلام؟ واضح يزعل أخو. شنو أنت عندك مقدار أي قد يعني؟ المهم هذا تمام الكلام يا شيخنا في شرائط جريان الاحتياط. والنتيجة لا يوجد شرط لجريان الاحتياط. هي لا ظهيرتنا. المهم أن يتنقح موضوع قاعدة ولا يوجد شرط زائد على قاعدة الاحتياط. احفظ هذه النتيجة. أنت تدرس يقولك أصعب شيء في الرسائل والمكاسب استخراج رأي الشيخ. لو سألك شنو هو رأي الشيخ؟ أوه هي مشكلة زاد. تضيع، لأن تضيع الخارطة مالت البحث. نتكلم بعد النتيجة ما ندري إيش صاير. الآن البراءة. البحث في البراءة تارة في البراءة في الشبهات الموضوعية، وتارة البراءة في أي شبهات؟ في الشبهات الحكمية. فمثلا تارة يتردد الأمر أن اللحم الذي أمامي هل هو لحم مذكى فيجوز أكله؟ أو لحم غير مذكى فيحرم أكله. والشبهة شبهة موضوعية، فأنا أعلم أن لحم الغنم حلال وأن لحم الأرنب حرام، لكن لا أدري أن هذا الذي قدم أمامي هل هو لحم غنم أم لحم أرنب. اللحم كله سواه الآن كنا جينا مجمدات، شيخنا ضاعت الحسبة. مذكى أو غير مذكى، أدري أن هذا لحم غنم بس ما أدري مذكى أو غير مذكى. فهل تجري البراءة؟ يقول أنا أغمض أجري البراءة بلا فحص، ما يحتاج إلى أن أسأل وأذهب وأستعلم الحال. فهل يصح إجراء البراءة قبل الفحص أو لا؟ أو يكون أفتش وأسأل؟
بغض النظر عن أن بحثنا هذا أصالة عدم التذكية، هل تنقح حرمة الأكل أو أن موضوع النجاسة؟ بغض النظر عن هذا الكلام، يعني ما في أصل حاكم. خب إذا في أصل حاكم خب ما في إشكال، ما تتمسك البراءة أصالة عدم. لكن بحثنا هذا المطلب أصالة عدم التذكية، تنقح موضوع حرمة الأكل أو تنقح النجاسة والطهارة على الكلام.
التوتون بلي أعلم أن التوتون يجوز شربه وأن المخدرات يحرم شربها. شككت أن الذي في هذه السيجار تتن أو مخدرات، هل أجري البراءة؟ وهكذا. وتارة يقع البحث في الشبهات الحكمية مو في الموضوعية.
كما لو قدم أمامي ملوخية. تعرف ملوخية شنو شيخنا؟ ملوخية موجود عندكم بالأرانب، معروف عن مصر، معروف عن في مصر. احنا لا بالأرانب، بالأرانب ملوخية عن بالأرانب، معروف بالأرانب. هذه في مصر معروف، مصر ملوخية بالأرانب. فهو قدم له ملوخية، ما بتقول فصيحة، ملوخية. فتردد أن لحم الأرنب يجوز أكله أو لا يجوز أكله، تردد أنه تجب صلاة الجمعة لا تجب صلاة الجمعة، وهكذا في الشبهات الحكمية. فهل يصح له إجراء البراءة؟ يقول نحن درسنا في الأصول أن الشك في التكليف مجرى للبراءة، رفع عن أمتي ما لا يعلمون. أنا لا أعلم، رفع عن أمتي ما لا يعلمون، خلاص. أم يلزمه الفحص والتفتيش؟ فإن كان بعد الفحص بقي التردد يصح له إجراء البراءة بعد الفحص. إذن البحث في الحقيقة في شروط البراءة الفحص وعدم الفحص، وهذا المعنى لا معنى أن نبحث به في الاحتياط، لأن الاحتياط خبزين إدراك للواقع، فلا أحد يقول يلزم في الاحتياط كقاعدة عامة الفحص. نعم إنما ذكرنا الفحص في بحثنا السابق من باب تنقيح الصغرى لا من باب تنقيح الكبرى. إذا كان احتياط يلزم من تكرار قد يكون كذا، هذا بحث ثاني، بس من ناحية كبروية الاحتياط إدراك للواقع، فلا معنى يقال إدراك الواقع يتوقف على الفحص. إنما هناك ذاك البحث إذا تتذكروا قلنا بالفعل إنما لتنقيح صغرى الاحتياط، فالتفت للمطلب. هذا الفحص هو الرئيسي، هو البحث، نعم هو الفحص هو البحث الرئيسي. أما البحث الأول وهو الفحص في الشبهات الموضوعية فقد تقدم بحثه في التنبيه الرابع من تنبيهات الشبهة التحريمية الموضوعية في بحث الشك في التكليف. ذكرنا عندما جئنا لبحث الشبهة التحريمية في التكليف تارة حكمية تارة موضوعية، لما وصلنا إلى الشبهة الموضوعية قلنا في تنبيهات، التنبيه الرابع من تنبيهات الشبهة التحريمية الموضوعية. صفحة كم شيخ لأنكم الكتاب خلنا نشوف عشان تراجعون. ويبحثه المصنف مرة أخرى أيضا في المقام، هنا أيضا المصنف مرة ثانية يجي يكرر البحث. صفحة 140، عدم اختصاص الإباحة بالعاجز عن الاستعلام. ياي صفحة 140 قلنا ذاك البحث إذا تذكرون راجعوه تحت عنوان قال الرابع إباحة ما يحتمل الحرمة غير مختصة بالعاجز عن الاستعلام. حتى القادر على الفحص والاستعلام يمكنه أن يجري البراءة، بل يشمل القادر على لعموم أدلته من العقل والناقل ذي الرواية كذا كذا، إلا أن المسألة هم غير خلافية مع كفاية الإطلاقات تقدمت ويتعرض إليها هنا أيضا مرة أخرى. الكلام فعلا في وين؟ في المقام الأول وهو الشبهة الحكمية، سواء كان للمجتهد أو للمقلد. إذ المجتهد إذا عرضت عليه المسألة فتردد الآن هل تجب صلاة الجمعة أو لا، هل تجب دفع زكاة الفطرة أو لا، هل تجب صلاة الآيات في الخسوف الجزء أو لا، هل له أن يجري البراءة دون الفحص عن الأدلة؟ وشنو احنا نطلع وسائل الشيعة ونبحث الروايات والتعارض، رفع عن أمتي ما لا يعلم، كل نثبتي بالبراء بالبراء. وكذا بالنسبة إلى المقلد، إذا عرضت عليه مسألة على نحو الشبهة الحكمية، هل له أن يجري الإبراء قبل أن يستعلم المجتهد فيعطيه الحكم؟ لأن قول المجتهد أمارة في حق العام، واضح؟ فهل له أن يجري البراءة قبل الفحص والاستعلام وتحصيل الأمارة أو لا؟ المعروف بل المتفق عليه أنه لا يصح إجراء البراءة قبل الفحص. واللحلة وتغمض عيونه كل شيء براءة، كل الأحكام حش دخلك اجتهاد، هل تعرس بالاجتهاد شيخنا تعبر وقت شفت الحق وين؟ كل شيء براءة براءة، إلا في موارد العدل والاشتغال، فأنت لك دليل البراءة والاشتغال، خلاص سكر الحوزة وروح البيت قاعد، واضح. لكن ما هو الدليل على هذا المسألة الارتكازية المتفق عليه؟ ما هو الدليل على لزوم الفحص مع وجود إطلاق رفع عن أمتي ما لا يعلمون؟ يا شيخنا، إذ مقتضى إطلاق دليل رفع عن أمتي ما لا يعلمون أنه ما لم تعلم سواء فحصت أو لم تفحص فهو مرفوع عنك. ولم تقل الرواية رفع عن أمتي ما لا يعلمون بشرط الفحص، فينفى الشرط بالإطلاق. فما هو الموجب لرفع اليد عن المطلقات؟ وهذا ما يقع البحث. ويذكر المصنف هنا خمسة أدلة لماذا توجب ماذا ولزوم الفحص في الشبهات الحكمية. وأما البراءة فإن كان الشك الموجب للرجوع إليها من جهة الشبهة في الموضوع فقد تقدم، أعطيكم مصدر هناك، فقد تقدم أنها له التنبيه الرابع من تنبيهات الشبهة التحريمية الموضوعية، لأنها غير مشروطة بالفحص عن الدليل المزيل لها. وسيأتي أيضا الكلام فيه، والشيخ يخلف تفصيلات الآن بيفصل أكثر مما ذكر، يقول لا ترى حتى في الشبهة الموضوعية مو على إطلاقها، سيأتي لزوم الفحص في بعض الموارد سيأتي بعدها. وإن كان من جهة الشبهة في الحكم فالتحقيق أنه ليس لها إلا شرط واحد وهو الفحص عن الأدلة الشرعية. بالنسبة للمجتهد الأدلة هي الروايات، بالنسبة للعام الأدلة هي قول المجتهد، لأنه قمش الأمارة أمارة في حق العامي. والكلام يقع تارة في أصل الفحص المجتهد، بل هل ما هو الدليل على أنه لا بد أن يفحص العامي؟ ما هو الدليل على أنه لا يفحص؟ كم مقدار الفحص؟ كم يفحص يقعد؟ هل يقعد سنة سنتين لما يحصل الاطمئنان يكفي الظن؟ يأتي ما هو مقدار الفحص. أما وجوب أصل الفحص وحاصله عدم معذورية الجاهل، لكم عبارة اللي يأتي إن شاء الله. وصلى الله على محمد. Thank you.